الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس، إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله، نعم. قال: حدثني مالك بن أنس وهو نعم وهو خال إسماعيل. إسماعيل يروي عن خاله مالك بن أنس، قال: عن عمه أبي سهيل واسمه نافع. قال: عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه وهو مالك ابن أبي عامر الأصبعي. فالإسناد نعم. قال: سمع طلحة ابن عبيد الله. فالإسناد مدنيون وهو من رواية الأقرباء بعضهم من بعض. فإسماعيل يروي عن خاله مالك ابن أنس، ومالك يروي عن عمه، وعم مالك يروي عن أبيه، فهم رواية الأقرباء بعضهم من بعض. قال: سمع طلحة ابن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. بوب الإمام البخاري رحمه الله هذا التبويب، فقال: باب الزكاة من الإسلام. والإسلام إلى أطلق شبل الإيمان، وهذا التبويب أراد به الرد على المرجئة، فإن الزكاة من أعمال الجوارح وهي داخلة في مسمى الإسلام. والإسلام عند المؤلف وهو البخاري هو الإيمان، ولا فرق بينه وبين الإيمان. وعند غيره أن الإسلام إذا أطلق شمل الإيمان، وإذا قرن بالإيمان فإنه يفرق بينهما. قال: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا الذي أمر به أهل الكتاب، وأمر به أيضا غيرهم، هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف والمقبل على الله المعرض عما سواه. ويقيم الصلاة أي يؤدونها قائمة بأركانها وواجباتها وشروطها، ويؤتوا الزكاة أن يعطوا الزكاة، والزكاة هي قرينة الصلاة. والله سبحانه وتعالى يأمر العباد بعبادته وبالإحسان إلى عبيده، ومن حافظ على الصلاة فقد قام بعبودية الله عز وجل، ومن أدى الزكاة فقد أحسن إلى عباد الله. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك دين القيمة، أي دين الملة المستقيمة الذي ليس فيه اعوجاج. والشاهد من ذلك، أو الشاهد من هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى أدخل الزكاة في مسمى الدين، والدين هو الإسلام. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فلهذا قال: باب الزكاة من الإسلام. والآية تدل على أن الزكاة من الدين، والدين هو الإسلام. وإذا كانت الزكاة من الإسلام فهي من الإيمان، فإن الإسلام إذا ما أطلق دخل فيه الإيمان، فبهذا يتم الرد على المرجئة. وأورد حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: حدثني إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، من أهل نجد، ونجد ما بين الحجاز إلى أطراف العراق، والنجد يطلق على الموضع المرتفع من الأرض. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، أي منتفش شعر رأسه، ثائر الرأس، وهو إما على معنى ثائر شعر الرأس، أو سمي الشعر رأسا لترؤسه، أي لعلوه وارتفاعه. فالرأس سمي رأسا لترؤسه وارتفاعه. فقال: ثائر الرأس، ثائر شعر الرأس، أو يكون أو يحمل الرأس على معنى الشعر لعلوه وترأسه وارتفاعه. قال: ثائر الرأس، وثائر على هذه الرواية بالنصب على الحال. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس هو منصوب على الحال، وهنا إشكالان. الإشكال الأول أن صاحب الحال نكرة، جاء رجل، والإشكال الآخر أن ثائر مضاف إلى معرفة، والحال يكون نكرة. الإشكال الأول أن صاحب الحال نكرة، والإشكال الثاني أن الحال أضيف إلى معرفة. من يجيب على الإشكال؟ وصف رجل من أهل نجد، وصف فقربه من المعرفة. طيب، ما في إشكال، أو زال هذا الإشكال، بقى ثائر الرأس والحال يكون نكرة، وهنا يضيف إلى الرأس يضيف إلى المعرفة. ها نعم، هذه إضافة لفظية، والإضافة اللفظية لا تفيد التعريف وإنما تفيد التخفيف. يعني بدل أن يقول ثائرا رأسه بالتنوين فخفف ذلك وأزيل التنوين بالإضافة، ثائر الرأس وذي يقل الإضافة اللفظية إذا كان الصفة بمعنى الفعل المضارع، إذا كان المضاف بمعنى الفعل المضارع كاسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة، وهنا ثائر اسم فاعل، نعم اسم فاعل، فتكون إضافة لفظية والإضافة اللفظية لا تفيد التعريف. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النجد ثائر الرأس، وتقرأ أيضا بالرفع ثائر الرأس على النعت على الصفة. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. والدوي هو الصوت العالي في الهواء الذي لا يفهم المراد منه، والمعنى أنهم سمعوا صوتا عاليا لكنهم لا يفهمون مراد المتكلم به لبعده، ومنه دوي النحل ودوي الرعد، فالدوي يطلق على الصوت العالي في الهواء. قال يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، أي قرب من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. فجاء هذا الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، فجاء متفقها في الدين سائلا عما يحتاج إليه، وهذا الذي ينبغي المسلم أن يسأل عما يحتاج إلى معرفته ويجب عليه. قال ويسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات. وخمس ها هنا بالرفع، ها خبر المبتدأ محذوف، هي خمس صلوات، وتقرأ أيضا أو يصح قراءتها بالرفع بالنصب خمس صلوات بمعنى خذ أو هاك خمس صلوات، أو بالجر، وبالجر خمس يكون على البدل من الإسلام، عن الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، وهذا فيه أن الواجب أن الصلوات الواجبة في اليوم والليلة هي خمس صلوات من غير زيادة، فمن أوجب صلاة سادسة فهو محجوج بهذا الحديث، فمن أوجب صلاة الوتر كالحنفية فهم محجوجون بهذا الحديث، فإن صلاة الوتر من صلوات اليوم والليلة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما زاد على الصلوات الخمس تطوع أي نافلة. وهكذا من أوجب سنة الفجر هو محجوج أيضا بهذا الحديث، ومن أوجب الضحى هو محجوج بهذا الحديث، فليس هنالك في اليوم والليلة ما يجب إلا الصلوات الخمس. والمراد بذلك الصلوات المتكررة في اليوم والليلة. أما الاحتجاج بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة العيدين فهو احتجاج ضعيف، فإن صلاة العيدين حولية، والكلام في صلوات اليوم والليلة. وهكذا الاحتجاج بهذا الحديث على عدم وجوب تحية المسجد أيضا احتجاج ضعيف، وإن كان أكثر العلماء على أن تحية المسجد صلاة مستحبة، وإنما الكلام على الاحتجاج بهذا الحديث، وذلك أن تحية المسجد معلقة بسبب فليست من صلوات اليوم والليلة، وإنما هي معلقة بسبب، والذي لا يصلي في المسجد ما في عليه ما يصلي تحية مسجد كالمرأة في بيتها وكالمعذور عن شهود الجماعة في المسجد، فإنه ربما تمر عليه عدة أيام يصلي في بيته لعذر ولا يصلي تحية المسجد، فصلاة تحية المسجد صلاة معلقة بسبب، كصلاة الجنازة معلقة بسبب وهو موت الميت، وصلاة الكسوف معلقة بسبب وهو الكسوف، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب تحية المسجد، لكن يستدل بأدلة أخرى تدل على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهذا يدل على أنه لا يجب في العام لا يجب في العام صيام إلا صيام شهر رمضان، فليس هنالك صيام واجب أي صيام راتب في كل عام، لكن قد يجب الصيام لسبب من أسباب ككفارة اليمين في حق من لم يستطع الإطعام أو الكسوة أو العتق، وهكذا صيام الكفارات عموما في حق من تعين عليه الصيام ككفارة القتل، كفارة قتل الخطأ، كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان، وهكذا قد يجب الصيام بالنذر إذا أوجب على نفسه ذلك. فالمراد بقوله إلا أن تطوع، نعم، من قوله وصيام رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: إلا أن تطوع. المراد بذلك الصيام الراتب في كل عام. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، وهذا محل الشاهد من الحديث، فإن المؤلف يقول: باب الزكاة من الإسلام، باب الزكاة من الإسلام. وهنا جاء هذا الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن من الإسلام الواجب عليه، أي من شرائع الإسلام الواجب عليه، الزكاة، فالزكاة داخلة في مسمى الإسلام. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن غير الزكاة داخل في التطوع، أي في النافلة، ويخرج من ذلك ما وجب لسبب كما قلنا فيما سبق، فإن الزكاة في حق من ملك النصاب تجب عليه وجوبا حوليا، فليس هنالك ما هو من هذا القبيل إلا الزكاة المفروضة، وما سوى ذلك قد يجب بسبب كأن يأتي، نعم، كان يكون مع الشخص من ينفق عليه كأن يتزوج مثلا فتجب عليه النفقة على زوجته وعلى أولاده، وهذه النفقة سببها النكاح وهي متعلقة بالحاجة. وهكذا قد يجب على الشخص أن ينفق على بعض ذوي رحمه من الفقراء والمحتاجين، كالنفقة على الوالدين وعلى غيرهما، وهكذا ما يتعلق بالضيف النازل فإن النفقة فإن إطعام الضيف النازل من الواجبات، فهذه واجبات متعلقة بأسباب فهي خارجة من هذا الحديث. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي بعض الفاظ الحديث في الصحيح أنه النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له شرائع الإسلام، فقوله بعد ذلك: لا أزيد على هذا ولا أنقص، أي من الشرائع التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام له، فبيّن له الفرائض. وليس المراد أن كل ما بيّن ذكر في هذا الحديث، فبيّن له ما يجب عليه. فقال: تلك المقولة لا أزيد على هذا ولا أنقص، وأقسم بالله عز وجل على ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. فالذي يؤدي الواجبات عليه ويترك المنهيات فهو مفلح. والمفلح كلمة أو الفلاح كلام جامع لنيل كل مطلوب وخير، فهي كلمة من أجمع الكلمات، ولهذا يستعملها العرب في من نال مطلوبه فيقولون أفلح وأنجح في أي مطلوب أراده فناله، فهي كلمة جامعة لنيل المطلوب ولنيل كل خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وما جاء في بعض الروايات أفلح وأبي إن صدق، فحولها كلام كثير، وقد سبق الكلام عليه في بعض الدروس، وطال بنا الوقت نقف إلى هذا الموضع.